بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان صناعة الفقيه. صناعة الفقيه مجموعة من المحاضرات العلمية والتي ألقيت بمسجد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمدينة الرياض في الفترة من 12 إلى 24 من شهر ربيع الآخر لعام 1432 من الهجرة النبوية، ومع المحاضرة الثالثة والتي هي بعنوان الأقوال الشاذة والموقف منها لفضيلة الشيخ سليمان الماجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. لا شك أن للفتوى أمرا عظيما ومقاما كبيرا، فصاحبها يخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن شريعته، نعم حسب فهمه وحسب ما وصل إليه علمه، لكنه في نهاية الأمر يقول هذا ما أراه في حكم الشريعة بحسب نظري واجتهادي. وكثير من الناس يتسامحون في كثير من أمور دنياهم، لكنهم لا يتسامحون في شيء من أمر دينهم أن يمس أو أن يصاب بشيء. ووجه آخر أن هناك رغبة عامة عند كل أمة، جماعات وفرادى، دولا ومؤسسات، إلى قدر من استقرار الناس والسكينة الاجتماعية التي يحتاجونها في كل شأن من شؤون دينهم ودنياهم. وهنا تبرز أهمية الحديث عن الخلاف الفقهي عموما وكيفية التعامل معه. ومن جزئيات هذه المسألة وهي الخلاف الفقهي هي مسألة الشذوذ الفقهي أيضا، وهو أهم وأولى وأحرى بالبحث والمدارسة من الخلاف الفقهي، وكلاهما مهم، إلا أن مسألة الشذوذ في الفتوى لها أهمية أكثر من مسألة الخلاف الفقهي على وجه العموم. ولمجموع هذه الأسباب سعى العلماء والباحثون والفقهاء إلى محاولة ضبط الفتوى الشاذة وإخراجها عن الفتوى المنضبطة الصحيحة، فذهبوا في ذلك مذاهب متعددة ومناهج متفقة أحياناً ومتباينة أحياناً أخرى، ولكن لم أرى في الحقيقة فيما وقفت عليه من أبحاث ومؤلفات وكتابات أنهم وضعوا حداً في ذلك، بل رأيت من ينزع إلى التشدد قد هاجم هجوماً كاسحاً من يميل إلى اليسر، وكذلك العكس. ثم رأيت كل واحد من الفريقين يقول بأن الفتوى الشاذة هي مثل يقفز عن القاعدة ليذهب إلى اختيارات المخالفين، فيقول هي مثل كذا وكذا وكذا وكذا، وفي غالب الأحوال أنه قد عجز عن وضع الضابط الصحيح، ولم يكن المثال في الحقيقة مجرد توضيح لإزالة لفهم الموضوع، وإنما كان قاعدة. وإذا صار المثال قاعدة ضاع المتلقي حتى يريد أن يعرف ماذا يريد الذي حدد الكلام في هذه المسألة. فكما ذكرت كل واحد من الفريقين جعل معيار الشذوذ التمثيل باختيارات الطرف الآخر دون قاعدة في الموضوع أو طريق خلاص. ولا أزعم بالضرورة أن هناك قاعدة فارقة توضح الفرق بين الشاذ الباطل المردود وبين المشهور والصحيح والمقبول، لكنه محاولة لسلوك طريق أهل العلم في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل أن يوفق ويسدد القول والعمل. ما هو الشذوذ؟ ومنه نستطيع أن نحل الكثير من الإشكالات الواردة على هذا الموضوع. في اللغة هو الانفراد، فإذا المعنى اللغوي لا يقتضي أن يكون الشيء الشاذ باطلا، والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والمسلمون قلة قليلة في عددهم في مقابل الكفار، ولم تكن القلة والكثرة يوما ما هي المعيار في اعتبار القول مقبولا أو مردودا. ولزال العلماء الربانيون يقولون بالأقوال، ليس بالضرورة ما سميت عندهم شاذة، لكن ما كان القول فيها في مقابل الجمهور. والغالب أن مرادهم في هذا جمهور أئمة المذاهب الأربعة، وأحيانا جمهور السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالانفراد هو الذي ذكره في تاج العروس وكذلك في مختار الصحاح، وقال في المزهر عن الشذوذ بأنه التفرد، وهو بهذا المعنى. أما في الاصطلاح الفقهاء، وهذا الحقيقة هو مقصد الموضوع ومربط الفرس في هذه المسألة، فهو لا يخرج عن المعنى اللغوي. فإذا انفرد العالم بقول عن بقية العلماء قيل شذ، فليس الشذوذ إذن هي صفة ذم مطلقا. ولهذا لم يكن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يأنفون من وصف أكابر الأئمة بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصفون أقوالهم بأنها شاذة. فمنهم مثلا، الكلام غير مرتب على حسب التاريخ وإنما على حسب ما استطعت أن أستخرجه من كتب أهل العلم، ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري وقد عاش في القرن الخامس الهجري، فهو يقول في شرحه شذ ابن عباس فقال الإخوة الذين عنى الله بقوله فإن كان له إخوة ثلاثة فصاعدا، أي ليسوا اثنين على قول الجماهير. وأما نسبة الشذوذ في كلام أهل العلم الذي نسب إلى التابعين وتابع التابعين والأئمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، فهو أكثر من أن يحصى، أمر عليه على عجل. فمنهم النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح صحيح مسلم نسب الشذوذ إلى عكرمة في مواضع ذكرتها بأرقام صفحاتها، وإلى الأوزاعي وإلى البغوي، أي أن جملة من هؤلاء كانوا من أصحاب المذهب، وهذا في شرح صحيح مسلم. وفي المجموع نسب الشذوذ إلى أبي المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه، وإلى أبي حامد الغزالي، وإلى الشاشي القفال، وإلى الشيرازي صاحب المتن لأنه في المجموع وشذ الشيرازي، وإلى الجرجاني، كل هؤلاء من أصحابه. ونسبه أيضا إلى البغوي والبندنيجي والخطابي والمزني صاحب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك المرداوي في الإنصاف نسبه إلى شريح وإلى طاووس، ونسبه ابن قدامة إلى في المغني إلى الحكم ابن عيينة وإلى أبي ثور، ونسبه الزرقاني في شرح الموطأ إلى جملة كبيرة من العلماء من التابعين وغيرهم كعبيدة السلماني وابن أبي ليلى وعطاء والحسن بن يسار البصري والأوزاعي وابن سيرين وعثمان البتي وأبي حنيفة. نعود إلى ابن بطال المالكي في شرح البخاري، نسبه إلى أبي حنيفة وإلى إمامه إمام ابن بطال الذي هو مالك رحمه الله تعالى، وإلى الشافعي والحسن البصري، وكذلك ابن رجب في فتح الباري حيث نسبه إلى صاحبه الماوردي وإلى عبد الحق الإشبيلي وإلى ابن عبد البر وشريك القاضي وعطاء، كل هؤلاء ذكر بأنهم قالوا أقوالاً شاذة، وكذلك القاضي عياض في المعلم حيث نسبه إلى الحسن البصري وابن المسيب، وابن عبد البر في الاستذكار نسبه إلى ابن علية رحمه الله، ونسبه أي الشذوذ ابن رشد رحمه الله في البداية إلى الإمام مالك إمامه، وهو أيضا من أئمة مذهبه، أعني ابن رشد رحمه الله تعالى عليه، ونسبه إلى مكحول وأبي ثور والطبري. أكثرت من هذا في الحقيقة لأبين مصطلح العلماء رحمه الله تعالى عليهم في معنى الشذوذ، وهذا كله يعني الانفراد، وليس بالضرورة يعني المعنى السائد عند الناس الذي ارتبط أحياناً بكلمة الشذوذ الجنسي والشذوذ الفكري، فالناس تواضعوا في الآونة الأخيرة على مصطلحات في معنى الشذوذ أخذها الناس، أخذها بعض طلاب العلم وحتى بعض أفاضل العلماء أخذوها من الأسلوب الدارج عند العامة والمفكرين وكتاب الصحف، وأعادوها فربطوها بالأقوال الشرعية، فظنوا أن كل ما قيل فيه إنه شاذ فهو بالمعنى المذموم الذي قصدوه، لكن كلمة الشذوذ كما ذكرت هي كلمة مشتركة، يصح أن يكون قائل ذلك القول محقاً أو مبطلاً أو معذوراً، هكذا جرت سنة العلماء رحمة الله تعالى عليهم في معنى الشذوذ، وأنا هنا أتبرأ من كل معنى للشذوذ الذي قد درج عليه كتاب الصحف وانتقل إلى بعض طلاب العلم، ليس هذا هو مقصدي ومرادي في طرح هذه المسألة. فكما رأيتم لا يخلو عالم من انفراد أو شذوذ، بل إن وجود الانفراد عنده على وجه القلة، إذا وجد عند العالم على وجه القلة قد يكون دليلاً على تبحره وعلى اتباعه للكتاب والسنة وعلى حرصه على منهجية النظر والاستدلال وعلى نبذ التقليد المذموم، إذ لو كان مقلداً يتبع المشهور والسائد عند الناس وما يجري عليه العمل لما كان إماماً، وحين كان إماماً وقع في كلامه ما خالف به غيره من الأئمة والعلماء، كما ذكرت جملة صالحة من هذه النقولات الكثيرة ممن نسب إليهم التفرد والشذوذ في مسألة من المسائل. فالشذوذ إذن ليس كما يعتقد الناس أنه أمر يتعلق ببناء الفتوى في استدلالها في أصولها في قواعدها، فإن الشذوذ والخطأ والبطلان إذا عرض للأصول والقواعد والأسس والأركان والأعمدة أسقطها بل لم تسمى فتوى، فإن الفتوى اسم شرعي يطلق على ما يبديه العالم والفقيه من رأي في مسألة من المسائل حسب ما يرى أنه هو مراد شريعة الله عز وجل. فهو إذن لا يتعلق ببناء الفتوى، وهذا أمر مهم لفهم هذه المسألة، وإنما هو بالنسبة، بنسبته إلى غيره، وإنما هو لأمر خارج عنه. ولهذا لم يستنكف العلماء ولم يأنفوا أن يقولوا شذ ابن عباس وشذ ابن عيينة وشذ مالك وانفرد أحمد وانفرد فلان وشذ فلان، لأنهم يعنون معنى الانفراد المحض لا معنى الشذوذ الذي قد ساد عند الناس لهذه الكلمة التي احتفت بأشياء كثيرة كما ذكرت منذ قليل. فلا أرى أن يتعجل أحد بإنكار قول لمجرد أنه لم يألف أو لقلة القائلين به والسالكين لطريقه، فربما على وجه التقليل، وسأؤكد على هذا المعنى في ثنايا هذا الحديث، فربما على وجه التقليل أقولها وأؤكدها، كان هذا القول الشاذ كله صوابا أو كان بعضه صوابا، وهذا أمر ليس هو المفهوم السائد عند الناس فيما يتعلق بالفتوى الشاذة. طيب، ماذا قيل في معيار اعتبار القول شاذا؟ قيل أقوال كثيرة في الحقيقة، أنا ذكرت هذا هو الرأي، وهذا هو منهج العلماء والجادة الذي ساروا عليها في اعتبار معنى الشذوذ والانفراد. ما قيل في معيار اعتبار القول شاذا وهو محل هذا الحديث، تأثر كثير من الناس وبعض العلماء والباحثين بالمعنى المذموم للشذوذ، حيث رأوه أخذوا معنى الشذوذ عن الجماعة الذي ورد في الحديث ومن شذ شذ في النار، ومعنى الشذوذ الفكري والشذوذ الجنسي وغيرها كما ذكرت منذ قليل، فظنوا أن الشذوذ أيضا الذي هو بمعنى الانفراد مطلقا أنه مذموم على كل حال. فلهذا ضبط بعض العلماء الشذوذ بناء على هذا المفهوم الذي أراه وأحسب أنه خاطئا ولا أصادر رأي غيري في رأي سواي فيه، ربطوه أو جعلوا معياره أشياء متعددة، منها عدم أهلية القائل بذلك القول، أي أن القائل إذا كان غير مؤهل للفتوى فإن فتوى الشاذ، وهذا هو المعيار الأول الذي ذكره فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه عن الفتاوى الشاذة، والذي أراه أنه قد فيما أرى أنه قد جانب الصواب في هذه المسألة، فحاول فيه وضع معايير للشذوذ العلمي، فظهر منه تأثره وفقه الله في معنى الشذوذ بالمعنى الدارج عند الناس، وهو أن الشاذ هو الباطل، والباطل أقوى درجة من أن تقول القول الخطأ أو القول المرجوح، الباطل المردود الذي يخالف نصوص الكتاب النص بالمعنى الأصولي ويخالف الإجماعات المتيقنة. ولهذا جعل وفقه الله من أول معايير الفتوى الشاذة صدورها من غير مؤهل، وهذا فيه نظر كبير، لأن هذا المعيار لا يصح للفتوى الشاذة ولا حتى للفتوى الباطلة فغير المؤهل، الشخص الذي غير مؤهل قد يوافق الجماهير، فهل تقول بأن فتواه صارت باطلة لمجرد أنه هو غير مؤهل، أو أن رأيه لا نقول بأن غير مؤهل يعني تسمى منه فتوى؟ عنوان هذا اللقاء الأقوال الشاذة، هل هذا القول صحيح وشاذ؟ ولو قلنا بأنها فتوى وصدرت ممن يصلح أن يكون مفتيا، هل هي فتوى باطلة وشاذة؟ فأقول غير المؤهل، وهذا الإرادة على هذا الضابط، غير المؤهل قد يوافق الجمهور بل الجماهير بمقتضى الدليل، فهل نقول بأن قوله أو فتواه أنهما شاذان؟ هذا من وجه. من وجه ثاني أن الإمام الحجة العلم قد تصدر منه الفتوى الشاذة بالمعنى الذي قررته في صدري هذا اللقاء، وهو مطلق الانفراد، فهذا الإمام قد تصدر منه الفتوى الشاذة كما قد تصدر منه الفتوى المرجوحة، كما قد تصدر منه الفتوى الباطلة أيضا. العصمة هي للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا حاول بعض العلماء أن يخرج داود بن علي رحمه الله من أئمة أهل الظاهر، أن يخرجه من المؤهلين ومما يعتبر خلافهم، فقال التاج السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر: وزعم إمام الحرمين هنا أن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزناً، وقد تكلمت على هذا في الطبقات الكبرى في ترجمة داود، وبيَّنت كلام أئمتنا في خلاف داود، وأن الصواب الاعتداد بخلافه عند قوة مأخذه كغيره. ومما يؤكد هذا تجويز بعض العلماء فسخ حكم القاضي إذا كان بناءً على قول شاذ، وعلّلوا ذلك بأن من لم يكن من أهل الاجتهاد ولا معرفة وجوه الترجيح لا يجوز له الحكم بالشاذ، بل يفسخ حكمه، وإنما يحكم بغير المشهور. لاحظ أنه جعل مقابل الشاذ غير المشهور، وإنما يحكم بغير المشهور من القضاة من ثبت له وجهه وثبت عنده ترجيحه. فتلاحظ في لغة العلماء أنه يكون شاذ ولكن يكون راجحاً ويكون صحيحاً. هذا ذكره في منح الجليل من كتب المالكية. معيار آخر مخالفة مشهور المذهب، وهذا لا مشاح، نقول لا مشاح في الاصطلاح، إذا كان علماء المذهب قد تواضعوا واتفقوا واصطلحوا على أن ما كان خلاف المشهور فهو شاذ، فنقول لا مشاحة في الاصطلاح. لكن المعنى العام للشذوذ عند العلماء الذي تواضع عليه علماء المذاهب بأجمعهم هو غير هذا، فهذا شذوذ نسبي كما يمكن أن نقول. وذكر ذلك من كتب المالكية، ذكره في مواهب الجليل، وقال بأن الشاذ في مقابل المشهور في المذهب، وكذلك ذكره في اللباب. معيار آخر ذكر وهو مخالفة القول للنص أو الإجماع المتيقن، وهذا غير صحيح، فهذا لا يوصف بالشذوذ، لأن القول ببطلانه وسقوطه أبلغ من القول بشذوذه. يعني ما هو الأقوى، أن نقول هذا القول إذا كان قد خالف نصا متيقنا أو خالف نصا صحيحا في ثبوته ودلالته، أو قطعيا في ثبوته ودلالته، أو خالف إجماعا متيقنا، أيهما أقوى، أن نقول رأي شاذ وقول شاذ، أو أن نقول باطل ومردود؟ نقول باطل ومردود. فقضية مخالفة القول للنص والإجماع المتيقن، نعم قد يكون شذوذا، لكن ليس الوصف الأساسي الذي أبطله هو الشذوذ، وإنما الذي أبطله هو مصادمة الكتاب والسنة والإجماع الصحيح. وتأمل في مثل هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه في مسألة التطوع بالصلاة مضطجعا، ما حكم التطوع بالصلاة مضطجعا لمن قدر على القيام أو قدر على الجلوس، ما حكمه؟ محل خلاف. حكى شيخ الإسلام رحمه الله أن القول بمشروعية صلاة المتطوع جالس مضطجعا مع قدرته على القيام أو القعود أنه قول شاذ، وهو قول لبعض المالكية ولبعض الشافعية وبعض الحنابلة رحمة الله تعالى عليه. يقول رحمه الله: لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، فهو قول شاذ لا أعرف له أصلا في السلف، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعا بلا عذر، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه كما كانوا يتطوعون قعودا. هذا الكلام انتهى منقولا من حاشية المحرر. وكذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني بذلك أن دية المرأة كدية الرجل. يقول: وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في كتابه في كتاب عمرو بن حزم قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل. فهنا يظهر أن وصف الشذوذ الذي ذكره ابن تيمية وابن قدامة رحمة الله تعالى عليهم هو تأكيد لوصف البطلان، وبينهما في الحقيقة نوع اجتماع وتقاطع، فكل قول باطل صادم الكتاب والسنة فلا شك أنه قول شاذ. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقول به جمهرة من أهل العلم، لا يمكن أن يأتي 5 أو 6 أئمة و10 ثم يقولون بقول مصادم مصادمة تامة للكتاب والسنة. فإذا كل باطل شاذ، كل باطل شاذ ولا شك، ولكن ليس كل شاذ يكون باطلا. معيار آخر: مخالفة السائد في مكان، تسود الفتوى في مكان، ليست في مذهب ولا في جملة الأمة، ولكنه في مكان معين، في بلد، في إقليم، وهذا فهم يتبادر إلى العامة، ولا أعلم من سماه من أهل العلم شذوذا إلا إن كان مصطلح خاص وقيد بالمكان، هو شاذ في هذا المكان، هذا مصطلح لصاحبه، لكنه ليس مصطلحا عاما عند العلماء أن يقال شذ فلان لمجرد أنه خالف سائدا في مكان معين، إلا بالمعنى كما ذكرت اللغوي، ولسنا هنا في المعنى الاصطلاحي عند العلماء. ولهذا لم يكن العلماء يعتبرون في الشذوذ العلمي وطنا ولا إقليما. واعتبار أن الشاذ هو ما خالف فيه الفقيه والعالم أهل بلده هو قتل للنظر والاستدلال، واختزال للفقه في الترابيات المقيتة. وإذا سمح لهذا المعيار بالانتشار فإن فيه ترسيخاً للعصبية وتسخيراً للعلم لخدمة تلك العصبية، فيصبح القول العلمي والاختيار الفقهي نوعاً من التراث الذي يملكه هذا البلد وتتكون منه هويته وشخصيته، فلا يرضى أن يمسه أحد، رغم أنه ربما كان قولاً سائداً عند كافة العلماء وجماهيرهم. فأقول فيه هذه المفاسد، كما أن فيه منعاً من تأثير أهل البلد في غيرهم من البلدان وانغلاقهم على أنفسهم. كما ذكرت لا أعرف قائلاً بهذا القول، لكنه سائد عند بعض العامة، ولهذا ذكرته مما ذكر في هذه المعايير حتى يعرف ما هي الاتجاهات المتداولة في موضوع الشذوذ. ومن المعايير أن يقال قول الأقلية، لكنه الصحيح لا يسمى شاذ، لأن قد يقول مثلا به أبو حنيفة ومالك والشافعي ويخالف أحمد، لكن أحمد معه الأوزاعي ومعه ابن عيينة ومعه الحسن البصري ومعه جمهرة من العلماء، ربما أكثر من الأئمة الأربعة. فأحياناً يكون هؤلاء 100 عالم وأولئك 50 عالم أو حتى 20 عالم ونحو ذلك، يقول العلماء قال الجمهور ثم يقول وقال غيرهم. ما يقال شذ إلا حين يقع الانفراد، ثم يقع مع الانفراد نوع متابع من بعض العلماء، فلا يؤثر هذا في كونه قولاً شاذاً. أخيراً القول المهجور، فالقول المهجور إذا أحياه عالم بعد انقطاع القائلين به يكون قول قديم قيل به عهد الصحابة، عهد التابعين، قال به مثلا من هم في القرن الثالث كابن جرير وغيرهم، ثم ترك العمل به عند جميع المذاهب، لم يعمل به أحد ولم يفتي به عالم، فأحياه أحدا بعده بقليل أو كثير، فهذا في الحقيقة لا يخرجه عن القول الشاذ أن يكون فيه انفراد بغض النظر عن كونه راجحاً أو مرجوحاً. فتلخص من هذا أن القول الشاذ هو الذي انفرد به عالم أو قلة قليلة جداً من العلماء خلافاً لإخوانهم وبقيتهم. ولا يمكن أن يقال أن انفراد العالم بقول هو سبب للقول ببطلانه، كما لا يقال أيضاً أن قول الأكثرية بقول هو سبب للقول بصحته. وإن كان الاستقراء يقول إن ما يراه العلماء حقا في الغالب، ما يراه كل عالم حقا في الغالب أنه يكون مع الأكثرية، وما يراه خطأ يكون هو رأي الأقلية. فلو فرضنا أن عندنا 10,000 مسألة، وعندنا على سبيل المثال 1,000 فقيه نظروا في هذه المسائل، تجد أن الشذوذ مثلا نسب إلى من هؤلاء 1,000 نسب إلى 100 منهم خالفوا فيه الجماهير وأخذوا بأقوال شاذة وانفردوا بمسائل من ضمن هذه 10,000 المسألة الفقهية. فهنا لو نظرت في اختيارات كل عالم من هؤلاء 300 الذين كان لهم شذوذات أو انفرادات عن إخوانهم من أهل العلم، لرأيت أن أكثر أقواله الغالبية العظمى الساحقة من 10,000 مسألة تجد أنها مع الأكثرية، ولا مع الأقلية؟ أنها مع الأكثرية، كل واحد من 300 ربما كان له شذوذ، لكن بقية ما قال به في 10,000 مسألة تجد أنه أن الأكثر أنه مع الأغلبية ليس مع الأكثرية، أو على الأقل مع الأقلية نقول، ليس مع الشذاذ، ليس مع أصحاب الأقوال الشاذة، لكن لا بد أن يكون قال به جمهرة من الصحابة وجمهرة من التابعين وجمهرة من الأئمة الأربعة وممن بعدهم، وإن خالف من هو أكثر منه. وهذا ظاهر لحقيقة لمن استقرأ أقوال العلماء أن غالب اختيارات الفقهاء هي، يعني أنا أزعم أنها أكثر من 60% هي في قول الأكثر، قول الجمهور، والبقية الباقي هي في قول الأقلية الذين هم أيضا كثرة وجماهير بالحقيقة، ثم ينفرد بمسألة ومسألتين أو 3 أو أقل من ذلك أو أكثر. ومن نتائج ذلك أن لا نسمي الأقوال التي نراها باطلة أو بعيدة المأخذ بالأقوال الشاذة من حيث المصطلح، وإلا هي شاذة، نعم هي من أعظم الشذوذ، لأن هذا ليس هو المصطلح الذي استقر عليه أهل العلم. يعني أشرنا إلى خطر الشذوذ على السكينة الاجتماعية والاستقرار، وذكرنا خطر الفتوى في مجملها، وأنه يورث إشكالات كثيرة. ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ الانفراد في الغالب لاحظ أيضا كما قلنا بأن الصوابية في الجملة والاستقراء العام عند كل عالم هي مع الأكثر مع الأكثرين، فأيضا فإن الانفراد في الغالب والشذوذ عن الجماعة ينتهي إلى أخطاء، ولهذا تجد أن أكثر، نعود فنقول، الأقوال التي انفرد بها الأئمة والعلماء ابتداء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى وقتنا الحاضر، لنقول أنها 300 مسألة، تجد أن أغلب العلماء أنهم على غير القول بها. لكن ما الموقف من هذا القول الشاذ وهذا القول المنفرد؟ هذه مسألة أخرى لا تتعلق ببنية القول كما ذكرت ولا بقواعده وأصوله. فمن أسباب علاج المشكلة ما يلي: أولاً، تحصين العالم نفسه من الخطأ ما أمكن، أو تقليل ذلك، ما نقول تحصين بالجملة، العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن وسائل ذلك أن يتعاهد عمل قلبه، فصلاح قلبه هو نجاحه في الدنيا والآخرة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل شيء يدور على صلاح هذا القلب، صلح القلب في الجوانب المادية صلح البدن، فسد القلب فسد البدن، لأنه هو المضخة الذي ترسل هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسد. والأعمال بالنيات، ومتى ما صح قصد العالم في كلامه وسكوته وفق أيضا في أقواله وترجيحاته. ومن عمل القلب أيضا التواضع لله تعالى، التواضع لخلقه، فالتواضع مطردة في الحقيقة لخطرات النفس الجموح التي قد تجر الإنسان إلى ما لا يرضى من الأقوال والأفعال. ومنها من أعمال القلب الإزراء على النفس وتجنب العجب بها وبرأيها، أو العجب بعظم الحفظ أو كثرة التابع، فإنها لا تغني من الله شيئا، فيثمر ذلك، وهذه الربانية، اتهام النفس مما يدعو إلى التأني، ويؤدي أيضا إلى ترك الانتصار للنفس وإنما هو للحق. وعندما يعمر القلب بهذه الأخلاق الرفيعة يحصل له القبول من الناس، فإذا انفرد بقول أو نقول حتى شذ كما قال العلماء ووصفوا رحمة الله تعالى عليهم، لم يعدم من أمرين قبول قوله أو معذرته وتقدير اجتهاده، بخلاف الإنسان حين تتقاذفه الأهواء وتتجاذبه المقاصد والهموم والاتجاهات، فإنه يعرفه الناس كما قال بعض السلف: ما أسر امرؤ من سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. فهنا يضيع القبول، فلا القول يقبل حتى وإن كان منفردا راجحا ولا صاحبه يسلم. ومن ذلك من تحصين العالم نفسه من الخطأ ما أمكن، هذه هو المحور الأول، أن يشهد له، فلا يتصدر لمسؤولية علمية إلا بشهادة الأكابر، فإذا شهدوا له لن يعدم بإذن الله عز وجل رأيا نافعا يوجه مسيرته العلمية، كما أيضا لن يعدم نصرة له إن فوقت له سهام الظلم والتجهيل مما يفعله الغوغاء والعامة والدهماء في مثل هذه المسائل. ومن تحصين العالم نفسه معرفة أقاويل العلماء، وهذه نقطة مهمة، ومحل الإجماع وقول الأكثر وقول الأقل والمفردات التي هي شذوذات العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فكما ذكرت سابقا أن الانفراد هو محل للخطأ، وأن قول الجماهير في الغالب أنه محل للصواب، لكن ليس هو المعيار في الاختيار، لكن يجعل الإنسان مثل ما يقال هذا المكان خطر، هذا المكان فيه مزلقة وهو قد يمشي بسيارته، فيتأنى وينظر في أمره قبل أن يلج ذلك الطريق. فلهذا كانت معرفة مواقع الإجماع وقول الجمهور والأقوال الشاذة التي انفرد أصحابها بها هي من أسباب المزيد من التأني والتحري والتمحيص والمراجعة. فإذا أراد الفقيه وطالب علم أن يراجع هذه المسائل أن ينظر في كتب الإجماع كالإجماع لابن المنذر، ويتفق العلماء معه ويختلفون بل وينتقدونه في رأيه، لكنه يبقى في الحقيقة في أغلبه يدل على أقل الأحوال أن يكون هناك شذوذ، ما فيه إجماع لكن فيه شذوذ. إذا قال ابن المنذر مثلا وأجمعوا، ربما وهم وأخطأ مرة ومرتين، لكنهم ينازعونه بأنه ليس إجماعا لأنه قد قال بخلاف ذلك فلان وفلان وفلان. تعقبوه كثيرا كما تعقبوا غيرك كابن حزم رحمه الله، وكذلك تعقبوا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لا ضير في ذلك، لكن أقل الأحوال أن يعد من خالف الإجماعات التي حكاها ابن المنذر وابن حزم وغيرهما أن يكون القول شاذا، هذا أقل الأحوال. ومن كتب التي ألفت في أقوال الأكثرين الذي هو الجمهور موسوعة، اسمها موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي لمحمد ساعي، يعني جعل كل قول قال به الجمهور وضعه في كتابه هذا. ليس بالضرورة أن نقول بأن الكتاب صحيح أو غير ذلك، هذه موسوعة موجودة طالب العلم يمحصها ويراجعها. وكذلك كتب المفردات، مفردات المذهب المالكي في العبادات لعبد المجيد صلاحين، رسالة الدكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى، مفردات المذهب المالكي في الجنايات والحدود والتعزير لحسن الأمين، مفردات المذهب المالكي في المعاملات المالية لشمس الدين تكينة، مفردات الإمام الشافعي رحمه الله في المعاملات لعلي السديس، المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة كتبه ابن كثير رحمه الله، أو استل من بعض كتبه وحققه إبراهيم صندوقجي، المفردات في مذهب أحمد وهي كثيرة جدا كتب المفردات، وذلك لأن العلماء الذين كتبوا فيها من أصحاب الإمام رحمه الله كتبوها ردا على الإمام ليكيا الهراسي رحمة الله تعالى عليه، فإنه تعقب مفردات الإمام أحمد رحمه الله وناقشها، فرد عليه بعض أصحابه سموها المفردات. ومن تحصين العالم لنفسه أن يحرر أجوبته كتابة ما استطاع، وأن يلزم نفسه بذلك بحسب قدرته، وأن يتضمن المكتوب حكاية أقوال العلماء ومجمل أدلتهم، وأن لا يفتي في مسألة لا سيما في مسائل مخالفة الجمهور، فضلا عن مسائل الشذوذ التي لم يقل بها إلا القلة القليلة من العلماء إلا بعد تحريرها. فيحصل بذلك إذا أذن له بأن يخرجها إقناع العلماء بقوله، لأنك يأتي إنسان في قول جديد أو شاذ ثم يأخذه من أطراف ذهنه والقريب من بنات أفكاره ثم يعلنه في وسيلة إعلامية أو غيرها، لا تجد أنه كتب فيه بحثا محكما أو كتابا فيه قدر من التحرير. أقول يحصل اقتناع العلماء بقوله، فإن لم يحصل تلطف له في تبيين أوجه خطأ استدلاله، فإن لم يرجع إلى قولهم عذروه في انفراده لما رأوا من ظهور أدلته في ترجيحه في هذه المسائل، وإن كانوا يرون غيرها أظهر منها. ثم أيضا يترتب على ذلك أن يمنعوا أو يقللوا من وقيعة الناس فيه، فإن صاحب التحقيق وصاحب المراجعة والتدقيق محترم عند العلماء وعند غيرهم، فيحرص الناس على الدفاع عنه ما استطاعوا. هذا كله يا إخوان عدا ما في تحرير المسائل وكتابتها من مزيد التحري والتمحيص عبودية لله عز وجل وحده. ومن ذلك التأني مما يتحصن به العالم والفقيه وطالب العلم، فالعجلة سبب الوقوع في الوهم والخطأ، وربما حمل ذلك بعض الناس على الإصرار على رأيه، وهذا من آفات الناس عموما وطلاب العلم أيضا خصوصا، وهي العجلة. ومن تحصين العالم نفسه الاستشارة، أن يستشير في موضوع المسألة أولا في الموضوع وفي الترجيح وفي البحث، ثم يستشير في الطرح، لأن الشيء قد يكون صحيحا وقد توافق عليه من العلماء لكنه لا يكون الوضع مناسب كما سيأتي في الكلام على رعاية مآلات الفتوى. ومن ذلك أن لا يبالغ في الانتصار لقوله، فهذا من علامات تمكن إبليس من الإنسان، وهي من زغل العلم. فكثيرا ما يكون دفاع من شذ بقول هو نوع من الذب عن عرضه. نعم أنا أكثرت من البيان والترداد حتى لا يظن الناس في شرا، ويريد أن يبين أن قوله سائغ في أقل الأحوال حتى يعذر، ولا تثريب في هذا، ولكن واقع البعض هو محاولة إلزام الناس بقوله ثم تتحول لنوع من الانتصار المحض للنفس، وربما جاوزت ذلك إلى الهجوم على مخالفيه، وحتى صار القول كأنه بعض تراثه وبعض أملاكه، فصار المساس به يعني يغضب له أعظم الغضب بما لا يغضب على انتهاك حرمات الله عز وجل، وهذا انتصار للنفس. فيكون حديثه في المجالس وفي الذهاب والإياب وفي الجواب والسؤال وفي المواقع وتصديره في الكتب وتصديره في المواقع الإنترنتية وغيرها، حتى صار الإنسان تعرف به ويعرف بها. بل ربما جاوز هذا صاحب الشذوذ إلى الهجوم على مخالفيه واحتقارهم والتقليل من شأنهم وإظهار تفوقه عليهم، فحينئذ يذهب بهاء العلم ونور الإيمان، فينقلب الأمر على صاحبه نفرة واستثقالا. ومن تحصين الفقيه لنفسه أن يراعي فقه المآلات وسياسة الفتوى، فنرى أن لبعض المسائل من المفاسد السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية أضعاف أضعاف مصلحة طرحها، وأحيانا مسائل هي من مسائل الخاصة في الحقيقة ليست من مسائل العامة، تفتي بها من يحتاجها ولكن لا يحتاجها إلا أندر الناس، وهذا هو الذي يقع في شذوذات المسائل. فما الداعي إذن لطرحها على العموم؟ كثير من مسائل الطلاق ومسائل الإجهاض ومسألة إرضاع الكبير، مسائل نادرة عارضة يقع فيها إشكالات أحيانا ويقع فيها مفاسد عظيمة من طرحها، وربما كان السكوت في هذه الحال هو خير من الكلام. ومن ذلك من تحصين العالم نفسه من الشذوذ والخطأ دوام مراجعة مسائله، فيجعل العالم وقتاً كافياً لمراجعة بحوثه وأقواله المنشورة وغير المنشورة، فهذا يفيد في تدعيم بحوثه أو تصحيحها أو حتى الرجوع عنها. العلماء كالإمام أحمد رحمه الله كثرت عنه الروايات، وما هذا في الحقيقة أنه روايات خطأ في النقل؟ لا، هي مراجعات في الحقيقة، أملتها الاطلاع على دليل أقوى وعلى كلام لعالم ظهر فيه من الاستدلال ما هو أقوى من دليله فرجع إليه، فربما دعمت بحثه وربما صححته وربما سددت ثغرة فيه، وربما كما ذكرت رجع عنها، وربما أوضح إشكالات لم يلحظها في مزدحم تحريره لمثل هذه المسائل. من تحصين العالم لنفسه عن الشذوذ أن يحذر من كثرة الانفراد، نقول الكثرة بحيث تطغى، ولا ننظر طبعا إلى وسائل الإعلام فإنها تشعر الناس أن الشذوذ عند فلان وعند فلان ونحو ذلك، وكذلك أيضا الخصوم والمنازعين لأهل السنة والجماعة في اتهام بعض أئمتهم بذلك. ففي الجملة أن كثرة الانفراد والشذوذ في الغالب، أقول في الغالب كثرة، أولا كثرة الانفراد بمعنى تجد عند العالم 300 مسألة من 2000 مسألة، هذا كثير، وليس معناه أن يحدد المسائل، لكن لما يكثر الشيء في نظر الإنسان ويفحش فيدل على أن هناك مشكلة، فهو دلالة على فساد القواعد وعلى اختلال النظر، مما يوجب المزيد من المراجعة والتمحيص. قال ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله عن داود بن علي الظاهلي رحمه الله، وعنده اختلال بريب الذي هو داود، اختلال في الأصول والقواعد أدت إلى هذه المخرجات الكثيرة من الشذوذات في المسائل العلمية. يقول: فما أرى هذا الظاهرية إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف، وإن كان أيضا رأي القرطبي، رأي ابن عبد البر القرطبي هذا فيه نظر، لكن انظر إلى طريقة اعتباره لهذه المسألة. وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم، ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، يقصد الكثرة، وإلا هو يعرف ابن عبد البر أنه قد نسب الانفراد إلى جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وجماعة من الأئمة الأربعة ومن بعدهم رحمة الله على الجميع. وأخيرا في تحصيل العالم لنفسه العناية بالآثار وتحري منهج الصحابة، وهذا هو المنجاة في الحقيقة، فدراسة مذاهب الصحابة وهديهم وسمتهم سبب للتوفيق بإذن الله عز وجل، وهذا هو مقتضى المنهج الأثري في فهم الإسلام ونصوصه على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسائل سوى ذات النصوص قطعية الدلالة والثبوت، وسوى الإجماعات المتيقنة، هذه دائما نخرجها يا إخوان من الكلام على الشذوذ، لأنها بطلان ظاهر، وربما أحيانا كان كفرا أحيانا، لأنه يتضمن استحلال محرم معلوم من الدين بالضرورة، فلا ندخل هذه المسائل الشذوذ، هي في المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. أقول: فالمسائل نوعان، الأول ما فيه هدي ظاهر، إذا أردنا كيف نقيم هدي الصحابة، ما فيه هدي ظاهر لم يختلف فيه الصحابة فهذا إجماع أو هو قريب من الإجماع، فعض عليه بالنواجذ ولا تتجاوزه. الثاني ما لم يكن فيه هدي ظاهر، وذلك لقلة حاجتهم إليه أو لوجود خلافهم فيه، فهنا يجوز الاجتهاد، والغالب في هذه المسائل هو تعدد النظر وعدم وجود الشذوذ أصلا، وهذا ظاهر أيضا. فأحوال هدي الصحابة كالتالي: واحد، حكاية الإجماع عنهم، كان يحكيه مثلا عبد الله بن الشقيق، يحكيه الحسن بن يسار البصري، يحكيه عطاء رضي الله عنه من أكابر التابعين رحمة الله تعالى عليه. اثنين، أن يقول أحدهم قولا وأن ينتشر دون نكير، لاحظ يقول قول وينتشر، فكان يكون في موضع الشهرة، وأن يكون في جامع، وأن يكون في محضر، وأن يكون في مشهد العيد أو مشهد الحج ونحو ذلك، أو في محل الفتوى مع جمهرة من الناس. ثلاثة، أيضا فعل أحدهم بمشهد من جمع كثير دون نكير، هذا يضبط المسألة لتوظيف هدي الصحابة في تسديد الأقوال. ومن ذلك تركهم لأمر في محل الفعل، وهو السنة التركية والهدي الترك الذي كثيرا ما ينسى فيؤدي إلى الكثير، يفضي إلى الكثير من البدع والمخالفات وحتى الشذوذات. أن يترك الأمر في محل الفعل، ومن باب أولى أيضا هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم له في محل الفعل، هذا من باب أولى، لكن نتكلم على هدي الصحابة هنا، تركهم لأمر في محل الفعل وقد وجد المقتضي لفعله وانتفى المانع من ذلك الفعل ثم لم يفعلوه، فهذا منهم كالنهي القولي، كأنهم يقول لا تفعلوه. وهذا يقع كثيرا في التعبدات المحضة، في الصلاة والصوم والحج وفي نحو التعبدات، وهي تعبدات أيضا محضة بالمعنى الأصولي، وهي أحكام الجنايات وأحكام الحدود وأحكام الطلاق وأحكام النكاح، فإنها تعبدات ليس بالمعنى القربة الذي هو الصلاة، لكن تعبد بمعنى أنه لا قياس فيه. فالفقهاء إذا قالوا هذا معدول به عن سنن القياس معناه أنه تعبد، إذا عدمت العلة قال العالم فوراً أو الفقيه ماذا يقول؟ تعبد. فليس التعبد بمعناه العام ولا التعبد بمعناه الذي هو أداء القربات التي هي الصلاة، التعبد هو أنه لا علة لهذا، لا علة لهذا الشيء أو لتلك المسألة. وذلك لأنه لا يعقل أن توجد أسباب الفعل وتنتفي موانعه ثم لا يفعل. لاحظ، الأسباب متوافرة والموانع منتفية ثم لا يفعل. ومن وسائل التعرف على هديهم في هذا النوع من المسائل، كلنا في كلام الترك الآن والفعل أحيانا أخرى، هو عمل أهل المدينة، وهو الذي حكاه مالك وغير مالك في كثير من أحواله، حيث لا يظن في المسائل الملحة الكثيرة الظاهرة إلا أن يكون لعملهم أي عمل أهل المدينة أو تركهم أصلا متصلا بمشكات النبوة. ولهذا نخطئ كثيرا يا أخوان في ما يسمى بالأصول المختلف فيها أو الأدلة المختلف فيها في الأصول، مثل عمل أهل المدينة أن نقول باطل، ولا يجوز أن يكون عمل أهل البلد أن يكون حجة، هذا غير صحيح. كيف لا يكون حجة وقرينة على الترجيح وعلى عدم الشذوذ؟ إذا كان الصحابة قد أطبقوا على الترك أو الصحابة قد أطبقوا على الفعل. ولهذا إذا قال الإمام مالك رحمه الله ما كان من عمل الناس فهو قول عظيم الخطر. ما هو من عمل الناس؟ الإمام مالك قريب العهد بالنبوة، ولو أن بعض أجدادنا القريبين من 80 سنة 90 سنة قد عملوا عملا وانتشر في مساجدهم أو بيوتهم أو أسواقهم لنقل إلينا قطعا، أليس كذلك؟ أقول إذا انتشر وكان موضع الحاجة وموضع الكثرة، كيف 60 70 سنة 80 سنة 100 سنة ثم لا ينقله الحفيد عن الأب والأب عن الجد؟ والإمام مالك رحمه الله يقول حدثنا نافع عن ابن عمر، فهو في الطبقة الثالثة. فهو إذن قرينة، لكن ليس كل عمل أهل المدينة حجة، كما أنه ليس أيضا مسلوبا للحجية، فقد يكون من القرائن القوية الظاهرة للترجيح واعتبار هذه السلف، ونخلص منه إلى الخروج من الشذوذ، وهذه هي مربط الفرس في مسألتنا هذه. فما رأيت مسألة في الحقيقة على هذا النحو الذي يكثر وتكثر الحاجة إليها ويوجد المقتضي لفعلها وينتفي المانع من القيام بذلك الفعل ثم لا يفعل إلا دلالة على وجود ذلك الهدي. ولهذا كان مالك من أعظم الناس أثرية وحرصا على السنة رحمة الله تعالى، وما كان ليأخذ بمبدأ ترابي أو شيء بعلاقة بالمدينة إلا لمراعاة معنى فهم السلف، فعمل أهل المدينة هو إعمال لقاعدة فهم الإسلام على طريقة السلف رحمة الله تعالى عليه. طيب، هذا هو واجب العالم في تحصين نفسه. طيب، واجب بقية الناس؟ انتهينا من العالم وماذا يعمل العالم في الآليات والوسائل وحتى في الموضوع كما ذكرنا في طرق الاستدلال. طيب، واجب الجميع في تهيئة المناخ؟ الحالة الصحيحة من العلم يا إخوان، الحالة الصحيحة من العلم لا بد لها من مناخ صحيح، مثل الشجرة تنبت لا بد لها جو معتدل، مثل هذه الأيام الناس يغرسون هذه الأيام لأن هذا المناخ الصحيح لهذه النبتة. فإذا أردنا أن نميز الفتوى الشاذة والرأي الشاذ من غير الشاذ فلا بد من إيجاد مناخ صحيح نستطيع أن نميز به ذلك. فمن ذلك تهيئة المناخ تعزيز مكانة العلماء، فتعزيز مكانة العلماء وحمايتهم من أن تجرح أشخاصهم أو تنتقص أعمالهم، ما عندنا قدسية وكهنوتية، الكلام على الأشخاص نحن الآن، والكلام على الآراء. ما من إمام ولا عالم لا في الوقت الحاضر ولا في السابق قدس آراء نفسه، فإن ذلك سبب لضبط الاجتهادات التي قد تؤدي إلى الشذوذ المذموم. فبقوة مكانتهم تنفى الجهالات، فهي تنفى بعلمهم وتأصيلهم وثقة الناس فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي من حديث إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري رحمه الله تعالى. ومن ذلك من تهيئة المناخ تربية ملكة الناس على الاختيار والتمييز، أن تجعل الناس جنوداً وعيوناً كالنسور في مراقبة أحوال الناس في الفتوى وتناقل الآراء العلمية وغيرها، وذلك من خلال أشياء كثيرة. واحد، الحرص ما أمكن على تدعيم الفتاوى. كيف نربي الناس لا سيما النخب التي تنقل العوام؟ النخب هم طلاب العلم، هم أيضا المثقفون القادرون على فهم كلام العلماء ونقله إلى الآخرين أو تأويله وتوجيهه. فنقول حتى نهيئ هذا المناخ في الناس الحرص ما أمكن على تدعيم الفتاوى بأدلتها وأصولها، فهذا المنهج يكشف للناس أخطاء وشذوذات المتكلمين في المسائل. فمن ذلك تثقيف الناس أن عزو بعض الأقوال الشاذة إلى بعض العلماء في مسألة معينة لا يعني صحة الاجتهاد. بعض الناس بمجرد ما تقول قال بهذا القول فلان، قول شاذ، شاذ شاذ بمعنى إيه؟ بالانفراد، وشاذ بمعنى السقوط والبطلان أيضا أحيانا. فبعض الناس يتأثر إذا قلت قال فلان، كيف يقول بفلان ويكون قولا باطلا ويكون قولا شاذا؟ فلا بد أن يتحصن الناس من أن مجرد قول عالم معين أنه لا يدل على صحة القول ولا حتى على بطلانه. اثنين، من تهيئة الناس إظهار أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم. ما هو سبب الخلاف؟ ثلاثة، أن يفرق الناس بين الشريعة وبين الفقه، وهذا في غاية الأهمية، فهي عند الناس متلازمة مما يجعلهم يظنون أن ما يقوله الفقيه هو الشريعة لزاما، هو الشريعة لزاما، مما يثمر سؤالا كبيرا عندهم: لما قال هذا الإمام بهذا القول إلا كونه دليلا على صحة هذه الفتوى الشاذة وهذا القول المنفرد؟ فإذا تعلم الناس ذلك أو تعلمه النخب المثقفة كان سببا لموت الاختيارات الخاطئة الشاذة من غير احتراب داخلي في المجتمع بقذف التهم والسب والشتم وما يقع بين الناس من اضطراب عظيم. الحقيقة تهيئة الناس تؤدي إلى موت هذه الاختيارات في مهدها، كما أنه يمنع الحقيقة أيضا الصدمات الاجتماعية التي تؤدي إلى الاضطراب والفوضى والوقيعة في أهل العلم. يقول علي رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي رحمه الله: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. يا كميل، الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأخذوا منه بنور بركن وثيق. هؤلاء أصناف الناس: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، ثم الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. فإذا ربيتهم وحصنتهم كانوا هم الجنود الحقيقيين الحقيقة الذين يستطيعون إماتة الأقوال الخاطئة الشاذة في مهدها. وهكذا كان السلف، هذا السمت العام عند السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة وجملة من القرن الرابع كانوا على هذا المنهج وعلى هذا السمت، ولهذا كانت تحكى الأقوال بدون أي توتر. قال فلان، حكاية للقول مملوءة في المغني ومملوءة في المجموع وفي بقية كتب أهل العلم، هذه الأقوال الشاذة التي حكيت لكم جزءا منها. ومن واجب الأمة والجميع في علاج هذه الإشكالية التأصيل العلمي وشيوعه عند طلاب العلم. فمتى ما شاع المنهج العلمي المؤصل في البحث لم يكن للجهالات مكان، وفي المقابل إذا كان القدوات من العلماء لا يحرصون على إظهار هذا المنهج ولا يعنون به، فإن النتيجة هي نطق الرويبضة. وإذا كان منهج السائد في فترة من الفترات، في أي فترة، إذا كان منهج السائد هو التقليد المحض وسيادة القول الواحد حتى في المسائل الاجتهادية المحضة التي اختلف فيها الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة الأربعة والعلماء من بعدهم، إذا كان السائد هو القول الواحد في هذه المسائل الاجتهادية المحضة دون مراجعة أو تمحيص، فإن الأوضاع إذا اختلفت بعد هذه الفترة، فترة الجمود والتقليد، بسبب إما تحولات سياسية وإما تحولات إعلامية وغيرها، وصار النقاش في هذه المسائل الاجتهادية التي قلد فيها في الفترة السابقة كانت النقاش فيها مباحاً لكل أحد، سيلحظ كثير من العلماء أن كثير من الناس، والعلماء يعرفون ذلك، أن مسائل اجتهادية ليست قليلة كانت قابلة للمراجعة، فإذا بدأ النقاش فيها بنية صحيحة وعلى وفق وأصول التحقيق العلمي دخل مع أهل التحقيق جماعات لا تحصى من أهل الفوضى العلمية، فحينئذ لا يفرق الناس بين المنهجين، وهذا في الحقيقة هو ثمن لفاتورة الرضا بالتقليد المحض في تلك الفترة. ولو كان الناس فيها قد دربوا على النقاش والتمحيص لما اضطربت السفينة حين وجدت هذه التحولات الاجتماعية والتحولات الإعلامية التي أصابت الناس، فجعلتهم في حيص بيص وفي نوع من الأخذ والعطاء وحتى الفتن في القول والعمل. فمنهج التأصيل وحسن الاستدلال إذن على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفيل بوضع الفتاوى الباطلة والشاذة الخاطئة في أرفف النسيان تحكى فيها الأقوال ولا يعمل بها أحد. دعونا ننظر إلى علاقة النخب الذين هم طلاب العلم بالعلماء والأكابر. قال سحنون: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز الإمام عبد الرحمن رحمه الله، وكان إذا سأله مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة أجابهما، وإذا سأله ابن دينار وذووه لم يجبهم. فتعرض له ابن دينار يوما فقال له: يا أبا بكر، لم تستحل مني ما لا يحل لك؟ قال: ما ذاك يا ابن أخي؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا. فقال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ قال: نعم. قال: إني قد كبر سني. انظر إلى الإمام الفقيه حين يفترض في الناس التمحيص حتى وإن كان إماماً جهبذاً كابن هرمز رحمة الله تعالى عليه، يقول: إني قد كبر سني ورق عظمي، وإني أخاف أن يكون قد خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني، ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمع مني حقاً قبلاه، وإذا سمع مني خطأً تركاه، وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. فانظر كيف كان قضية تحصين الأتباع وتحصين الناس وإشاعة مفهوم التأصيل العلمي لها دورها في طرد الأقوال الخاطئة والشاذة. فهذا الإمام افترض في نفسه أنه قد يهم ويخطئ بسبب كبر السن وتغير أحواله رحمة الله تعالى عليه، مما يجعله يصدر فتوى شاذة أو فتوى خاطئة مبنية على أمور ظنها صحيحة وليست كذلك، فكان أولئك محصنون، وهذا اللي ندعو إليه في مسألة التحصين الذاتي للمجتمعات من هذه الأقوال حتى يجعلها على أرفف النسيان. وأخيراً ما يتعلق بواجب الجميع والأمة رعاية مسؤولية الكلمة، سواء كان ذلك من قبل العامة عند تناقل الفتاوى أو من قبل الإعلاميين وكتاب المواقع والمنتديات وأيضا مواقع الاتصال الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر، وهؤلاء الذين تقع في الغالب عليهم مسؤولية إشهار بعض الفتاوى الباطلة والفتاوى الشاذة الخاطئة، فلا حاجة للناس في جعل الفتاوى كسائر أحاديثهم مجالا لتزجية الوقت أحيانا ومجالا للتندر أحيانا أخرى. ليس هذا مجمع علمي ولا مجمع فقهي ولا مكان بحث علمي حتى تأتي إلى هذه المنتديات فتطرح هذه المسألة، قال فلان وقال علان، ثم يأتي هذا من المنتدى يستغرب هذا القول يتعجب منه، ثم ينقله المنتدى الآخر حتى يسجل بأنه قد جاء بقول عجيب وقول غريب وهكذا. هذا عدا الحقيقة ما يقع أيضا في الصحف والمجلات وفي المقابلات الإذاعية والتلفزيونية وغيرها حول هذه الأقوال لتحقيق سبق صحفي في مثل هذه المسائل، جعل الدين العوبة لهؤلاء. والذي أرى في الحقيقة أن مشكلة الفتاوى الشاذة الخاطئة التي انتشرت في الأزمنة الأخيرة وثار حولها الجدل ليس السبب أنها شاذة أو أن قال بها فلان أو فلان، السبب هو وسائل النقل التي هي وسائل الإعلام بأنواعها، لا نقول قناة ولا تلفاز ولا إذاعة، بل حتى المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها كانت سببا ظاهرا في ذلك. أخيرا، واجب المؤسسات، وهذا أيضا لها دور مهم، فكل حديثنا اليوم كما ذكرت هو ما كان خارج النص القطعي في ثبوته ودلالته، لأن مخالفة القطعي لا يمكن أن تصدر ممن يسمى مفتيا أو فقيها، مثلا كإباحة تقبيل الزميلة في الجامعة وضمها وذلك لتفريغ الشحنات العاطفية بين الطلبة ونحوها من الأقوال الماجنة الباطلة التي لا يجوز أن تسمى أقوالا شاذة، بل هو تكريم الله إذا قلنا هذا قول شاذ، وهو ما يستوجب العقوبة المعنوية والبدنية والنفسية على مصدرها وقائلها. إذن بقي الحديث هنا في المسائل الاجتهادية الأخرى مما يدخل الاجتهاد، فيكون فيه قول جمهور وقول أقلية ليس جمهورا وقول شاذ. فالله عز وجل يزع بالسلطان كما ما لا يزع بالقرآن، ويمكن عن طريق السياسة الشرعية والتدبيرات الإدارية أن نقضي على مفاسد الأقوال الشاذة المنفردة أو أن ننتفع من صحيحها، وهذا في غاية الأهمية. ليس المقصود يا إخوان أن تدخل المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية في عقوبة أو إدانة عدا الباطلة الماجنة، هذا موضوع آخر، لكن ما حكي فيه قول ما كان شاذا ما كان مهجورا، أقول ليس المقصود أن تدخل المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية في عقوبة أو إدانة من قال بهذا القول أو ذاك، وإنما نعمل من خلال محددات معينة من خلال المؤسسات العامة والخاصة لا تحجر على العقل نظرا واستدلالا، ولكنها تقترح تدبيرات وقواعد يرتضيها الجميع حتى الصادقون ممن انفردوا بأقوال معينة وشذوا بها صحيحة كانت أو باطلة. إن المعضلة إخواني وأحبتي في الله في طرق هذه المسألة هي المعضلة هي في حفظ التوازن، تجعل توازن دقيق بين أمرين خطيرين، حفظ التوازن بين فتح آفاق البحث العلمي وبين التورط في الحجر على العقل بعوائق مادية قاهرة أو بعوائق معنوية مخذلة، وذلك لأن هذا العقل وبتأثير من القلب وشدة حساسيته وخجله قد يضرب على التفكير النافع البناء بسبب المعاملة القاسية للأقوال الشاذة علمياً وليست الباطلة كما ذكرت. فمن هذه الواجبات، وقد نص عليها الأمر الملكي الأخير، تأمين عدد كاف من المفتين المؤهلين، فبهذا يقطع الطرق أو أكثرها التي تؤدي إلى مواقع مجهولة وإلى أشخاص مجهولين أو غير مؤهلين. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن عمل المؤسسات إنشاء رابطة للفقهاء أو جمعية للفتوى يكون فيها أعضاء وباحثون متفرغون ومتعاونون ومجلس للإدارة، ويكون تحت إشراف مجمع فقهي دولي أو محلي تناقش فيه الآراء العلمية المطروحة، ويستكتب فيه أصحاب الفتاوى الجديدة أو المثيرة للجدل، ثم تصدر الجمعية قراراً برأيها في المسألة المطروحة وبشكل سريع يمنع الجدل عند الناس وبطرق علمية صحيحة لا تحجر على العقول ولكنها محددات حضارية. ومن ذلك من عمل المؤسسات وضع مرصد للفتوى، يتابع الفتاوى المطروحة في الساحة وإصدار تقويم لها تقره جمعية الفتوى التي ذكرناها منذ قليل، ويوزع على أعضائها وعلى غيرهم، وينشر في الصحف وسواها دون أن يكون اسم المفتين معلنا، ما في داعي، ليس لنا خصومة مع الناس، ولكن حتى نحاصر الفتاوى الشاذة الباطلة أو الخاطئة أو المرجوحة ونجعلها في أرفف النسيان، أن نعاملها بهذه الطريقة التي لا تصادم الأشخاص ولا تحجر على العقل، ولكنها توظف هذا العقل في إلغاء هذه الفتاوى أو جعلها بعيدة عن متناول الناس. أخيراً، يعني انتهيت فيما أراه في موضوع ضبط الأقوال الشاذة، فهنا أعرض إلى أشبه ب يعني درس تدريبي أو عملي إذا صح التعبير لفتاوى حكم عليها بالشذوذ في العصر القديم منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. فمن ذلك رضاع الكبير، وهي مسألة نعم شاذة، الذي قال بها قلة قليلة من أهل العلم وصار قولهم شاذا، وصار وقد شذوا بذلك القول بلا ريب، وإن قال به أئمة، لكنه على المعنى الملطف الذي ذكرته لكم منذ قليل، وهو معنى الانفراد، وليس معنى البطلان، ولا معنى أن تكون مردودة من كل وجه، ولا معنى أن تكون غير قائمة على أصول. قد تكون مردودة عندي نعم وعند فلان وفلان، لكن لا يعني أن هي جارية على الأصول. وإذا طبقها الفقيه ويجد أنها جارية على الأصول، لكن يرد عليها الاختلاف في العموم والخصوص والإجمال والتفصيل والناسخ والمنسوخ والمفهوم والمطلق والمقيد وغيرها من أحكام أصول الفقه. فهذا يظهر الحقيقة يعني خطأها ومرجوحيتها في ترك جماهير الصحابة للعمل بها، أقول الجماهير للعمل بها رغم الحاجة إليها. إذا كان هذا أمر متقرر وصحيح، فلماذا ترك هذا الترك ولم يقل به إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ إلا دليل على أن هذا كان قولا شاذا من حيث المعنى الفقهي، وأنه قولا مرجوحا أيضا من حيث البحث والتحقيق العلمي. فانظر كيف وظف منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن ذلك إباحة الغناء والموسيقى، حيث أطبق الصحابة على المنع والتحريم، وكذلك الأئمة الأربعة ومن قبلهم من الأئمة، وقد أفتوا غير مبالين الحقيقة، هذا هو رأيهم الذي يدون الله عز وجل بمسائل كثيرة لو عرضت على بعض الناس في وقتنا الحاضر لاستعظموها واستهجنوها، لأنهم علماء صدروا عن تحقيق وعن قول وعن تأصيل لمثل هذه المسائل. فكيف أطبقوا على مسألة الغناء في منعه وتحريمه إلا دليل على شذوذ هذه الفتوى وخطائها؟ ومن ذلك عدم وجوب الإحداد على المرأة مطلقا، هذه من الأقوال الشاذة الغريبة المرجوحة، بل أيضا والباطلة، قال بها الحسن بن يسار البصري، وقال بها عامر بن الشراحيل الشعبي رحمه الله فقط. فلهذا قال العلماء هي فتوى شاذة. والتطبيق العملي هنا وتوظيف هدي الصحابة استمرار وجود الإحداد رغم وجود مشقة على المرأة فيها، ليس كذلك؟ مشقة عظيمة، لا تخرج من بيتها ولا تفعل ولا تتطيب ولا تتزين، ثم يطبق هذا الجيل كله على أن يلزم المرأة بذلك أو حتى أن يدعوها إلى ذلك دون أن يخرم ذلك مرة واحدة، إلا دليل على شذوذ هذه الفتوى وعلى مرجوحيتها. قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يجوز قصر الصلاة إلا للخائف، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته دليل على ذلك. قول الحسن أن نصاب الذهب 40 مثقالا وليس عشرين مثقالا، هذا أيضا من الأقوال الشاذة التي وضعت على أرض النسية ولم يعد لها عمل ولا تطبيق. ومن ذلك قول الزهري بالمسح إلى الإبط، ومن ذلك جواز إمامة المرأة للرجل، هذا في قول داود بن علي والإمام الطبري أن تكون إمامة في الصلاة، فأحيي هذا القول في الوقت الحاضر، وصلت النساء في بعض المراكز الإسلامية، لا شك في شذوذه، إذ أن المقتضي موجود والمانع منتفي، والمقتضي وهو البحث عن الأجر وتحصيل الجماعة وتحصيل الأقرأ، وتكون المرأة في أحيان كثيرة هي الأقرأ من الرجل وربما أقرأ من زوجها ومن أولاده، ثم يترك هذا الأمر رغم وجود المقتضي له وانتفاع المانع منه، إلا دليل على بطلان هذا القول أو مرجوحيته. ومن ذلك إلحاق الهرة بالكلب في أحكام النجاسة، وهو يقع كثيرا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتخالط الهرة الناس هذا عدا أنه مخالف للنص حين أصغى إليها الإناء صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ومن ذلك جواز التطوع بالصلاة مضطجعا للقادر على القعود، وذكرنا توظيف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هدي الصحابة في بيان شذوذه وخطأه، فقال لم يجوزه إلا طائفة من قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول شاذ لا أعرف له أصلا في السلف، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعا بلا عذر، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه كما كانوا يتطوعون قعودا. ومن ذلك إثبات الشفعة في الميراث، إذا جاء الميراث والمال الموروث ليس عقارا، فإذا أراد أن يبيع أحد من ورثة الشفع عليه الآخر، فهذا أيضا من الأقوال الشاذة التي رويت عن مالك رحمه الله، بل حكاها عنه عياض وقال وشذ مالك فقال بالشفعة في الميراث. وهذا كما ذكرت لو كان الشفعة في الميراث سائدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لنقل ذلك نقلا متواترا فدل على خطأه وشذوذه. ومن ذلك جواز النيابة في الصلاة، أن يصلي أحد عن أحد، قال بذلك عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهوية، وهذا قول أيضا باطل وشاذ، والصحابة نحرص الناس على الخير تركوه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، إلا دليل على شذوذ هذا القول وعلى مرجوحيته وبطلانه. ومن ذلك أن للمعذور في الفطر أن يفطر بقية يومه، المعذور مع بقاء حكم الوجوب لاحظ، أما المعذور مع قيام الرخصة فلا، يعني إنسان مسافر ثم أقام يكمل الإفطار، حائض طهرت في أثناء النهار تكمل إفطارها، ويقول عبد الله بن مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخره. لكن هنا عطاء رحمه الله يقول أنه إذا أفطر لعذر نسيانا يكمل بقية اليوم، يعني فيها غرابة وفيها شذوذ بلا ريب، وهذه أيضا من الأقوال الشاذة المردودة لمقتضى هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن ذلك ما حكاه ابن عبد البر وقال بأنه قد شذ في ذلك عطاء وابن الزبير، هو عدم وجوب صلاة الظهر على من شهد العيد في ذلك اليوم وكانت توافق الجمعة، يعني إذا كانت توافق الجمعة ثم صلى العيد فإنه لا يصلي ظهرا ولا جمعة، هذا قول شاذ جدا لم يقل به أحد من علماء الأمصار بعد عطاء وابن الزبير رحمة الله تعالى عليهما، إنما ذكرت هذه الأمثلة لمعرفة أهمية هدي السلف في ضبط هذه المسائل وفي تحريرها والخروج فيها بقول صحيح لا مدخل فيه ويكون مبنيا على أصوله الشرعية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق للقول والعمل وأن يعفو عن الخطأ والزلل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.